بحنان بعطف يحسن إليه، أليس مصدر ذلك كله حب الله تعالى لنا يا عباده؟ الأحكام الشرعية تطفح بالحب لنا. حرمة الغيبة، ترى لو أن شخصا أخبرك قال لك كنا في مجلس وأراد شخص أن يغتابك فدافع عنك شخص دفاعا شديدا وقال لا أرضى بأن يذكر بسوء، ألا تشعر بحب تجاه هذا الشخص؟ ألا تشعر بحبه لك؟ الله عز وجل يحرم غيبتنا، أليس في هذا التحريم مخزون حب منه عز وجل لنا؟ حرمة الأذى، حرم الله تعالى أذى الإنسان وأذى المؤمن بشكل خاص، أليس في هذا مخزون حب عارم؟ كم اهتم الله تعالى بقضاء حوائجنا، كم أكد على قضاء الحوائج. من فرج كربة إنسان فرج الله تعالى كربته، كم في ذلك من دفق الحنان. جعل سبحانه الجهاد في سبيلنا من أجلنا، جهادا في سبيله من أجله، أعطى المجاهدين ثوابا لا يقدر، ومن استشهد في هذا الطريق في طريق الدفاع عن عباد الله الصالحين فهو أمير من أمراء الجنة. إنه عز وجل يحبنا حبا لا نظير له على الإطلاق. صحيح أن من واجبنا أن نحب الله تعالى، إلا أن أيضا من واجبنا أن نعرف حبه عز وجل لنا، بل لا يمكننا أن نحبه تقدست أسماؤه إلا إذا انطلقنا من حبه لنا، من عطفه علينا، من رحمته بنا. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. ترى لو أن رأينا من شخص نحسن إليه إساءة بعد إساءة وواجهناه بالإحسان ثم واجهنا بالإساءة، كم سنتحمل أن نستمر في مقابلته بالإحسان وهو يقابل بالإساءة؟ ممكن واحدنا يتحمل من شخص تعامل من هالنوع مرة مرتين ثلاثة عشرة، ثم ماذا؟ في النتيجة لا يستطيع أن يتحمل. الله عز وجل يرانا نعصيه جهارا نهارا، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 60، 70، وبمجرد أن نرجع إليه، عبدي رجعت إلي أنا أقبلك، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. ترى ألا نستطيع من خلال ذلك أن نكتشف بيسر وبكل وضوح أن الله عز وجل لا يريد لأحد منا أن يدخل النار مهما كانت معاصينا؟ فإنه عز وجل يتقبلنا إذا رجعنا إليه بصدق، إذا كانت توبتنا توبة نصوحة. ثم من قال إن النار ليست مظهرا من مظاهر حب الله عز وجل لنا؟ عندما يصر الإنسان على تشويه نفسه ومسخ فطرته والإمعان في الإسفاف والحيوانية، يصل إلى مرحلة بحيث يصبح علاجه متوقفا على الصهر، الصقل من جديد على النار. من هنا فإن النار في حد ذاتها مستشفى، كما يعبر الشهيد آية الله دستغيب رضي الله تعالى عليه، يقول مستشفى جهنم. يوضح الفكرة عليه الرحمة في مقام آخر بمثال هذا حاصله: لو أن أحضرنا دابة كرمكم الله ووضعناها في قصر مجهز بمختلف التجهيزات الحديثة جدا، تقنية جدا، ماذا يمكن أن تستفيد هذه الدابة كرمكم الله من هذا القصر وتجهيزاته الحديثة وثلاجاته الممتلئة بأنواع المآكل؟ هذه الدابة بحاجة إلى علف، ليست بحاجة إلى غرف نوم وأزرار كهربائية وثلاجات وما شابه. يريد الشهيد دستغيب رضوان الله عليه أن يوضح أن الإنسان بإصراره على المعاصي يصل إلى مرحلة لو أن الله تعالى أدخله الجنة فإن ذلك سيكون عذابا له، أصبح بحيث لا يمكنه إلا أن يكون في النار. هذه النار التي احتطبها على ظهره، أحاطت به، لابد أن يحيط به عمله، يواجه الجزاء الذي هو عمله إلى أن يرجع لفطرته شيء من صفاء، ويرجع لنفسه شيء من النور. ورحمته عز وجل في يوم القيامة رحمة كما ورد في الروايات تمتد لها عنق إبليس. إذن لا يدخل النار إلا من لا مجال لأن يكون في غيرها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ونسألكم الدعاء.
لطيف خبير سامع. مصير جالي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
دعاء اليوم الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، بطولك يا ملجأ الآملين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. مبارك عليكم شهر رمضان، وتقبل الله أعمالكم. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فكونوا معنا. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:23، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج تعليم التجويد. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 12:52، في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:20 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صلاة الخاشعين في الساعة 2:51، في تمام الساعة 3 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر بعنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج القرآني، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. يقول تعالى في الآية 124 من سورة آل عمران المباركة:
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
في هذه الآية إشارة إلى معركة أحد، ثاني معارك المسلمين ضد المشركين. في السنة الثانية من الهجرة النبوية كانت قد وقعت غزوة بدر التي كان النصر فيها للمسلمين، حيث تكبد المشركون في تلك الغزوة خسائر كبيرة ما بين القتلى والأسرى. وكان أن قرر أبو سفيان ابن حرب من بعد ذلك الانتقام من المسلمين، فجهز جيشا ضخما وسار به نحو المدينة. ولما وصل خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد اجتماعا طارئا للتداول في الأمر، فقال الكبار في السن له في الاجتماع: نبقى في المدينة ونتخذ من بيوتنا متاريس أمام المشركين. أما الشباب فأشاروا على النبي صلى الله عليه وآله بالخروج من المدينة وقتال المشركين، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالتصويت في ذلك الاجتماع وصولا إلى الرأي النهائي، فجاءت أكثرية الآراء لصالح الاقتراح الثاني أي الخروج للحرب، ووافق صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك رغم أن رأيه كان من رأي كبار السن. وأطلع النبي صلى الله عليه وآله الناس على مجريات هذا الحدث الجديد في خطبتي صلاة الجمعة، ثم توجه من بعد ذلك في 1000 من المقاتلين إلى ساحة الحرب بالقرب من جبل أحد. وفي الطريق تراجع البعض ممن كانوا قد عارضوا هذا الرأي، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 700 شخص. والتقى الجيشان على حافات جبل أحد وبدأت الحرب بتكبير المسلمين وتعالي أصوات الدفوف من معسكر المشركين، ومضت الحرب لصالح المسلمين حيث انكسر الكفار ولاذوا بالفرار، وانشغل المسلمون من بعد ذلك بجمع الغنائم ظنا منهم أن الحرب قد انتهت، لكن المشركين كانوا قد التفوا حولهم من وراء الجبال وقتلوا وجرحوا عددا من المسلمين، وفر من المسلمين من فر حتى أشيع بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد قتل، الأمر الذي ثبط من عزائم المسلمين في تلك الحرب التي كان النصر في بدايتها لهم ثم للمشركين، فصارت عبرة لهم أي للمسلمين. أما الآن مستمعينا الكرام فلنستمع إلى الآيتين 22 بعد 100 23 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
نعم مستمعين الأفاضل، إن بعضا من قبيلتي الأوس والخزرج قد قرروا العودة إلى المدينة لما خرج الجيش منها لحرب أحد، وذلك لأنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وآله بالمكوث في المدينة كما مر، بيد أنهم وبعد أن سمعوا حديث النبي عدلوا عن قرارهم هذا. وتذكر هاتان الآيتان المسلمين بأن الله تعالى معهم وهو ناصرهم، ومن هنا لا ينبغي لهم أن يضعفوا، بل على العكس من ذلك يشدوا من عزائمهم ويتوكلوا على الله تعالى. ونتعلم من هذا الكلام الإلهي الشريف ما يلي: أولا، إن الله تعالى ينصر المؤمنين ويحفظهم أمام مكائد الأعداء. ثانيا، الخوف من الحرب يؤدي إلى الهزيمة. ثالثا، إن شكر الله تعالى هو دليل التقوى والصلاح. نعم مستمعينا الكرام، يقول تعالى في الآيتين 24 بعد 100 25 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة:
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
تعرض هاتان الآيتان النصر والإمداد الإلهي وتشير إلى إسناد الملائكة المسلمين ضد المشركين في جبهات الحرب. إننا وكما آمنا بالقرآن كتاب الله تعالى لابد أن نؤمن بوجود الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى بالعديد من الأعمال، منها إبلاغ الوحي الإلهي كما هو الحال بالنسبة للأمين جبرائيل، ومنها إسناد ودعم المسلمين كما لاحظنا ذلك وحدثنا به التاريخ الإسلامي الزاهر. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة ونسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بنصره أينما كانوا، وأن يرفع كلمة الإسلام في كل مكان فهي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
Thank you. سحر الليل واقرأ آيات القرآن استيقظ في سحر الليل واقرأ آيات القرآن واجعل القدوس بلا ملل فبذا ستفوز برضواني وادعو القدوس بلا ملل فبذا ستفوز برضواني أذن جبريل في وادينا بعد أن تلقى مكرمة في النشر جزاء الأحسان أذن جبريل في وادينا أذن جبريل في وادينا
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد
خيركم من تعلم القرآن وعلمه
تعليم التجويد
تعليم التجويد
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمنا في الحلقة الماضية بالتعرض لشرح أحكام الإدغام الكامل والإقلاب وضربنا الأمثلة لكل منهما وفي هذه الحلقة سوف نقوم بشرح حكم الإخفاء الحقيقي والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما الإخفاء لغة الستر واصطلاحا إخفاء النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف الإخفاء بحالة بين الإظهار والإدغام من غير تجديد مع بقاء الغنة في النون الساكنة أو التنوين وبتعبير آخر بقاء نكهة النون المعبر عنها بالغنة ويتحقق الإخفاء في كلمة واحدة وكذلك في كلمتين إن الإخفاء الحقيقي له 15 حرفا هي الباقية من حروف الهجاء بعد إخراج الحروف الآتية ألف حروف الحلق الستة حروف الإظهار السابق معرفتها باء حروف الإدغام الستة المجموعة في كلمة يرملون جيم حرف الإقلاب وهو حرف الباء وبذلك يكون مجموع ما حذف 13 حرفا من جميع حروف الهجاء الحروف الأبجدية العربية التي يبلغ عددها 28 حرفا فيكون الباقي 15 حرفا هي حروف الإخفاء الحقيقي. وأما الدليل الأيسر على القارئ في المصحف فهو اتباع التشكيل، والمقصود من التشكيل كيفية كتابة حركات النون الساكنة والتنوين، فالإدغام بنوعيه الناقص والكامل أو ما سميناه الإدغام التام، وكذلك الإخفاء الحقيقي له تشكيل موحد وهو الفتحتان والكسرتان المزحلقتان والضمتان المكررتان والمتجاورتان. وإذا جاءت نون مجردة من الحركات فمعناه أن حركتها هي السكون. إذن ففي الإدغام الكامل تدغم أصل النون وصفتها أي الغنة في الحرف التالي حرف الإدغام الكامل، وفي الإدغام الناقص تدغم صفة النون الغنة بالحرف التالي حرف الإدغام الناقص. فالإخفاء هو لا إدغام ولا إظهار، وإنما يجب أن يكون الحرف المراد إخفاؤه وهو النون الساكنة أو التنوين مخفيا في النطق لتداخل الغنة فيه، ويكون الصوت المسموع هو صوت الغنة مع إشارة بسيطة في النطق للحرف المخفي، ثم بعد الانتهاء من إخراج الغنة نجعل الغنة تميل نحو الحرف التالي حرف الإخفاء. ولا بد أن يكون من 15 حرفا السابق ذكرها، وسنمثل لكل حرف من الحروف. نود قبل الإتيان بالأمثلة التوجه الدقيق إلى المراحل التي تمر بها عملية الإخفاء وكيفية إخراج الغنة في كل حرف من حروف الإخفاء. أما الأمثلة التي سنضربها للإخفاء فالمثال الأول للإخفاء في كلمة واحدة ومن ثم في كلمتين، وبعد ذلك مثال للتنوين. الحرف الأول حرف الصاد، مثال على إخفاء النون الساكنة في كلمة واحدة، وحرف الصاد يأتي بعد إخفاء النون الساكنة. فانصب وانصرنا وأنصح لكم، مثال للإخفاء في النون الساكنة في كلمتين. أنصدوكم ومنهم من صد عنه ولمن صبر، مثال على التنوين الذي يسبق حرف الصاد والذي يكون في كلمتين دائما. رجال صدقوا مئة صابرة مما إن صديد. الحرف الثاني هو حرف الذال، مثال على إخفاء النون الساكنة في كلمة واحدة. لتنذر منذر لأنذركم، مثال في كلمتين. من ذا الذي من ذرية قوم آخرين، مثال على إخفاء التنوين قبل حرف الذال والذي يكون في كلمتين. كل نفس ذائقة الموت وكيلا ذرية وكلبهم باسط ذراعيه. الحرف الثالث من حروف الإخفاء هو حرف الثاء، مثال على الإخفاء في كلمة واحدة لهذا الحرف. أنثى منثورا، مثال في كلمتين. كلوا من ثمره فمن ثقلت
ومن ثمرات النخيل. ومثال على التنوين الذي يحصل في كلمتين لنفس الحرف: ماء ثجاجا، شهاب ثاقب، قولا ثقيلا. والحرف الرابع من حروف الإخفاء هو حرف الكاف، مثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الكاف في كلمة واحدة: منكم جبلا، أنكاثا، أنكر الأصوات. ومثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الكاف في كلمتين: وإن كنتم في ريب، يشربون من كأس، وإن كان كبر عليك، ويعفو عن كثير. ومثال على إخفاء التنوين مع حرف الإخفاء الكاف: في يوم كان مقداره إثم كبير، ذكرا كثيرا. والحرف الخامس من حروف الإخفاء هو حرف الجيم، مثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الجيم في كلمة واحدة: فأنجيناه، تنجيكم من عذاب أليم. ومثال على إخفاء النون الساكنة مع حرف الجيم في كلمتين: فإن جاءوك من جبال، من جلابيبهن. ومثال على إخفاء التنوين مع حرف الإخفاء الجيم: صعيدا جرزا، فيها عين جارية، فصبر جميل. وبهذا مستمعين الأكارم انتهينا من شرح حكم الإخفاء، وضربنا أمثلة من الحرف الأول ولحد الحرف الخامس من هذه الحروف، وسنكمل بقية الحروف في الحلقة المقبلة. سنتلو عليكم آيات من الذكر الحكيم نطبق من خلالها قاعدة الإخفاء، وستكون تلاوتنا من الآية الأولى في سورة عبس، فنرجو الانتباه إلى الأمثلة التطبيقية وإخراج الآيات أو الكلمات التي فيها حكم الإخفاء. وسنقرأ عليكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحين إحضاركم المصحف الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة،
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا ننهي الحلقة الثامنة من درس تعليم التجويد، وسيكون موضوع الحلقة المقبلة إكمال الأمثلة لبقية حروف الإخفاء ومراتب الغنة. طبتم وطابت أوقاتكم، وسلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي وجود